بسم الله الرحمن الرحيم. مساؤنا خير ودربنا فخر وحلمنا جاث على جنح طير. أستطيع قراءة الدهشة في أعينكم. لماذا مساؤنا وليس مساؤكم؟ باختصار شديد، لأننا أنتم ولأنكم نحن. هكذا تكون المساواة. أهلا بكم أيها الحضور الطيب في هذا الصرح الثقافي الواعد. نرحب بكم جميعا باسم منتدى الثلاثاء الثقافي في ندوته 29 بموسمه الثقافي 22، والتي ستقدم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان المرأة السعودية وتحديات المرحلة. في عودة للمساواة، نحن وأنتم خلقنا من ذات الأصل. نحن وأنتم، ساوى القرآن الكريم بيننا في الخطاب كما في ذكره عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، إن المؤمنين والمؤمنات. إذن مدوا أيديكم، خذوا بأيدينا عونا وعزا وتكريما. أكرموا حواء بتأكيد إنسانيتها، أكرموها بتعزيز وجودها، بتأكيد أهليتها للتكليف والمسؤولية، ومن ثم لنا من عند الله ذات الجزاء والمصير، نحن وأنتم. لو لم يكرمنا الإسلام ويحررنا من اضطهاد وجبروت وظلم الجاهلية، لكان مصير من يطلقها زوجها حتى هذا اليوم أن تلقى في النهر. فحمدا لله على ديننا الكريم، وشكرا لدولتنا في أخير ما أقرته لنا من تحقيق تمكين المرأة وتعزيز للمساواة. هذا العام 2022 عام المرأة بلا منازع. فبعد الرؤية الرشيدة ل2030، مهدنا الدرب ورسخنا الأقدام في شتى المجالات سواء. لم يكن دربا هينا لينا، بل نحن فيه على وجل. فالتحديات لا حد لها ولا مدى، وليست بوجهة نظر شخصية لمريم فقط. تابعوا معي رأي الشارع السعودي.
السؤال يقول: هل أنت مع أم ضد المساواة بين الرجل والمرأة، ولماذا؟
مع، لأنه أحس أنه يعني لنا حقوق ولازم نأخذها كاملة مكملة.
أنا مع حقوق المرأة لكن ضد المساواة، يعني مو المساواة كليا، يعني ضد شيء، يعني 50%. حقوق المرأة عادي يعطيها أي منصب مثلها مثل الرجل، أخليها تبدأ في مجالها مثل التصوير، الرسم، الإبداع الإداري، المواد البشرية، كل شيء، لكن المساواة في بس إشكالية بس 50%.
الرجال فهمون عن النساء،
أيوة،
جاي من القرآن ما يحتاج، يعني لا أنا ولا غيري يحكي فيها الأمور دي.
المساواة تفرق عن العدل. المرأة لها أشياء تقدر عليها والرجل لها أشياء يقدر عليها. المساواة بعضها أحيانا تكون ظلم للمرأة، فأفضل أن يقول عدل بين المرأة والرجل. المساواة أحيانا تظلم المرأة أكثر منها تعدلها.
أنا ضد المساواة بين المرأة والرجل.
ضد؟ طب ليش؟
الرجل أعلى، يعني حتى قيم الرجل، يعني أول كان أفضل من الحين. الحين نشوف المرأة صارت هي الرجل.
ضد، لأن مستحيل أنك تقارن يعني الرجال بالمرأة، وغير كذا مثلا نعطيها حقوقها وكل شيء، هو لها حقوق المرأة والرجل لها حقوق، لكن فيها مثلا
اشياء مثل ما قالت الاخت في وظائف
انها لا تليق بالمرأة، يعني في اشياء موجودة احنا نذكرها لا تليق بالمرأة، يعني شخصية لا تليق.
مع التمكين لكن لازم كمان المرأة يعني تكون يعني خير مثال لنفسها او لنفسها، بعيد عن موضوع انه والله الرجال او تقارن نفسها بالرجل، الرجل شيء والمرأة شيء، لكن كلهم بيعيشوا مع بعض وكلهم من بعض، يعني
يحق لنا نتساوى في الرجال، لازم يعني كل شيء ضروري، ما احس
انه مع المرأة التي نص هذه النساء.
الله يعطيك العافية.
مما جاء في البيان المشترك بين المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، قيل: تتطلب التحديات الكبرى التي تواجه عالمنا اليوم، سواء كانت جائحة كوفيد-19 أو أزمة التغير المناخي، ألمع العقول العلمية للتصدي لها والعمل على حلها، بيد أن النساء يشكلن ثلث فحسب ثلث العلماء فحسب. هذا يعد اختلال توازن صارخ ومنهجي يقوض قدرتنا على إيجاد الحلول لتحدياتنا المشتركة ويمنعنا من بناء المجتمعات التي نود العيش فيها. ومن هذا المنطلق، في تسليط على المرأة السعودية وتحديات المرحلة، وبالتحديد عن التحولات الاجتماعية وموقعية المرأة، المرأة السعودية في 2030، التحديات الذاتية والاجتماعية، المرأة السعودية تجارب ناجزة، تشع بطلتها صاحبة المسيرة الذهبية الدكتورة نهاد الجشي من مواليد محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض ودبلوم أمراض الأطفال في دبلن بأيرلندا. نالت درجة الدكتوراه في طب الأطفال من المجلس الأردني للتخصصات الطبية في أمراض الأطفال حديثي الولادة. تقلدت عدة مناصب طبية وإدارية في مراكز صحية، كما عملت ضمن برنامج التخصص بطب الأطفال بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، عضو سابق في مجلس الشورى السعودي، وشاركت في وفود رسمية عديدة، عضو مؤسس في العديد من الجمعيات الطبية والاجتماعية كجمعية طب الأطفال السعودية وجمعية طب حديثي الولادة السعودية ومجلس إدارة برنامج الأمان الأسري الوطني وجمعية العطاء النسائية بالقطيف. عزيزتي، فلتزيدي هذا المساء رونقا، تفضلي مشكورة.
عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاكرة للحضور أولا. وقبل الأول أشكر الأستاذ جعفر حقيقة على دعوته الكريمة لحضور هذا المنتدى العريق، وسعيدة جدا بتواجدي في هذا المنتدى الذي أخذ شهرة يستحقها. والشكر الآخر أنه حينما اختار أن يضع الإعلان اختار أن يضع صورة لي أصغر مني بكثير، فبالتالي فرحت كثيرا يعني. ربما تلك الصورة تواكب العمر الروحي والفكري يعني أكثر. أولا أيضا أهنئ جميع السيدات وجميع السادة أيضا على هذا اليوم المبارك. وأنا أعتقد أن احتفالي، أنا لا أؤمن بالتمييز النوعي، أنا أؤمن بأن المرأة والرجل هما يعني علاقة تكاملية، وبالتالي لا يمكن الفصل بين أحد والآخر. وأن الخلل الحادث أحيانا في العلاقة بين الرجل والمرأة هو يعني خلل خارجي أكثر ما هو يعني أيضا تكرسه بعض العادات، بعض التقاليد، بعض الظروف الاقتصادية، بعض الظروف الاجتماعية، بعض الظروف الفكرية. ولكن في الحقيقة المرأة والرجل هما صنوان متكاملان حتى تسير الحياة لما هو أحسن. أول سؤال هو ما هي أدوار المرأة في التحولات الاجتماعية؟ أنا أعتقد أن المرأة بصفة عامة هي شريك مهم جدا للرجل في جميع التحولات، في جميع التحولات التاريخية من بدء التاريخ حتى الآن. المرأة كان لها أدوار ثابتة على مسار التاريخ، سواء كان في الدعم، سواء كان في التعليم، سواء كان في التطوير. إنما تتمظهر هذه الأدوار بحسب الظرف الاجتماعي، بحسب الظرف التاريخي، بحسب الظرف الاقتصادي أيضا. فنراها تارة تبرز في المقدمة وتارة تكون في المؤخرة، ولكن بصفة عامة كانت المرأة دائما تعمل في يعني في الخلف، وكانت دائما أدوارها على الرغم من أنها أدوار فاعلة إلا أنها كانت دائما أدوار تتسم بتواضع المرأة وقدرتها على التضحية، وأيضا قدرتها على ليس التنازل وإنما الرضا بإنجازها في ظل المنجز، في ظل الهدف المنجز أكثر من بروزها في المقدمة. فلو استعرضنا يعني عمل المرأة في تاريخيا فنلاقي أن هذه الأدوار أدوار جدا ثابتة. المرأة كانت معلم، كانت دعم، وأكبر دعم لها كان الدعم الأسري، وأيضا كانت دعم اقتصادي، ولو أن هذا لم يكن يعني ظاهر، ولكن المرأة حتى يعني المرأة كانت عنصر مهم جدا في التطور الاقتصادي وفي رفع المستوى الاقتصادي للأسرة على جميع مراحل التاريخ. لو حبينا ان احنا ناخذ مثل محلي، بنلاقي انه المرأة المدنية مثلا امرأة لم تكن يعني ليست بالصورة القاتمة التي تعطى لها. المرأة في المدينة، حتى المرأة المترفة، كانت، وأنا أتكلم الآن عن الخليج أو المملكة العربية السعودية بالذات، المرأة كانت دائما معطاءة، شاركت في التعليم، والتعليم في ذلك الوقت كان يقتصر على التعليم العلوم الدينية والكتابات المبدئية والأشياء هذه، فكانت هناك معلمات أصبحنا أعلام في مجتمعاتهم. طبعا التعليم هذا لم يكن يقتصر على تعليم المرأة للمرأة، ويمكن جيلنا أدرك التعليم المشترك اللي هو اللي نسميه المعلم. كان التعليم هو تعليم مختلط بين الأطفال يعني من النوعين، وكان يفصل عندما يبلغ الطفل 9 من العمر. فيعني حتى العملية، أنا أتكلم لما أعطيكم مثل، إحنا ما نشأنا في مجتمع يكرس التميز أو التمييز بين النوعين. يعني كانت الناس في الأغلب راضية بأدوارها، ولو إن فيها نوع من الغمط، لكنها كانت راضية بأدوارها لأنها تعلم بأن دورها فاعل. يمكن لما ابتدينا نتبنى الثقافات الغربية ابتدى الأمر يتضح ويزداد حدة، ويزداد يعني تزداد الفجوة أكثر. هذا لا يعني أن المرأة لم تغمط حقوقها، لا، بالعكس، هذا أدى أيضا إلى أن المرأة تغمط حقها أكثر من البدايات. فهذه أمور مهمة جدا. المرأة ساهمت في الاقتصاد لأن المرأة كانت تشتغل من البيت، سواء كانت المرأة الريفية أو المرأة المدنية. المرأة المدنية كانت تمارس الخياطة، كانت تمارس التدريس، كانت تمارس بعض المهن المنزلية، وبالعكس كانت المجتمعات هذه تعتبر أن إتقان المرأة لأي نوع من الحرف، من هذه الحرف المهنية، هو عبارة عن إضافة لمقامها وقدرتها، ويزيد من يعني تقديرها في المجتمع. لم يكن يعني لم يكن التفاوت الطبقي بمعنى يعني الغنى والفقر كان إلى أي نوع من التأثير. بالعكس، كانت المرأة يعني المرأة في البيوتات الغنية هي تمارس هذه الأشياء كمهنة في حقيقة. وأنا يعني أنا فخورة جدا بأن أمي كانت تتقن خياطة العبي اللي يسموه الشيرازة. يعني هذه ممكن تكون مهنة انقرضت، وكان جدي عالم دين وكان يشجعها على هذا الشيء. وعندما ذهبت للحج لأول مرة في تلك السنوات من قبل أكثر من 70-80 سنة، مع قدرته المالية يعني أعطاها نصيحة، قال لها إن دفعك لتكاليف حجتك من يعني إنتاج يدك ستكون له قيمة أكبر وأعلى من إنه أحد ثاني يدفع لك هذه المجتمعات اللي كانت موجودة من قبل، واللي إحنا نشأنا فيها، واللي نشأنا فيها على احترام المرأة حقيقة. وأنا أعتقد أن هذه هي المجتمعات السليمة. لكن يمكن بعدين الثقافات اللي وردت لنا يعني أحدثت نوع من الفجوة أكثر من هذا. يمكن الدكتورة ثريا عايشت هذه المرحلة وتعرف إن العادات الاجتماعية بين البحرين وبين هنا أو في الخليج ككل كلها عادات متشابهة. فالمرأة إذن كانت تمارس أدوارها، ولكن كانت بهدوء وببطء. هذه الأدوار ظلت ثابتة، و ظلت ثابتة على مدى التاريخ حتى الآن. لكن التحولات الاجتماعية أصبحت في البداية كانت تحولات تدريجية وبطيئة، وطبعاً عند اكتشاف البترول أحدث ثورة اقتصادية كبيرة وتلتها كثير من الإنجازات وكثير من المشاريع المهمة، منها بدء التعليم الحكومي في عام 1960. عام 1960 ابتدأ التعليم الحكومي، ولكن سبقه أيضاً فكر متقدم من الخمسينات. كانت هناك نخبة متعلمة طالبت بتعليم المرأة في الخمسينات، سواء كان في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية اللي كانت أكثر تقدما باعتبار احتكاكها بالمجتمعات الخارجية أكثر، وربما ظلت المنطقة الوسطى هي أكثر المناطق يعني انغلاقا تبعا للموقع الجغرافي أكثر، لكن مناطق السواحل عادة تتمتع بنوع من الانفتاح على الحضارات الأخرى يعني تأثيرا وتأثرا. وبالتالي فنرى أن بدء التعليم الحكومي سبقه محاولات كثيرة لبدء تعليم المرأة، وكانت هناك نخبة اجتماعية كبيرة طالبت بتعليم المرأة، وكان هناك التعليم الخاص أو التعليم الأهلي، وعندما فتحت المدارس كانت هناك نخبة معينة قد تجاوزت الفصل الثاني أو الثالث بجهود هذه النخبة من المثقفين. طبعا تسارعت العملية التعليمية وأصبحت المرأة يعني تصل إلى المستويات الجامعية وإلى آخره. في انعطافة أخرى أيضا في مسيرة المرأة التعليمية هي أيضا برامج الابتعاث. برامج الابتعاث سواء كانت برامج ابتعاث خاصة بالرجال أو برامج ابتعاث خاصة بالنساء، في البداية كانت البعثات للرجال، لكن النساء المصاحبات لأزواجهن لم يكن يعني نساء ساكنات، معظم النساء اللي صاحبنا أزواجهم كلهن التحقن بالجامعات ورجعنا متعلمات بأعلى الدرجات. جاءت أيضا الفكرة برامج الابتعاث الأخرى اللي اعتمدتها الحكومة، فبالتالي صار هنالك انفتاح حضاري وانفتاح فكري وانفتاح ثقافي، وبالتالي أصبحت المؤثرات التعليمية والمؤثرات الحضارية يعني أوسع وأكبر. فخلاصة هذه الفقرة كل ما أريد يعني أن الفكرة هي أن المرأة في جميع أدوارها سواء كانت الأدوار الساكنة أو الأدوار المتحركة هي امرأة منتجة في حدود المتاح. نأتي إلى دور المرأة، موقع المرأة في رؤية 2030. رؤية 2030 طبعا سبق هذه الرؤية مكتسبات أخرى قبل الرؤية اللي هي قبل 2016. المرأة كان في توجه من الحكومة في إنها تمكن المرأة، ولكن كان هذا التوجه نوعا ما يعني يمشي بتأني نتيجة إلى يعني احترام ثقافات معينة، وأيضا كنا نؤمن بأن المجتمع يعني نسيج متكامل وما يعني ولا بد أن لا تكون هناك هزات في النسيج الاجتماعي، وكان كان البداية الهدف أن يكون إعطاء المرأة الفرص الحياتية سواء كانت على جميع المجالات بشكل متدرج وبطيء حتى نتجنب الصدمة. فكانت هناك تشريعات نصت في هذه الفترة على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة خصوصا مع بداية القرن 21. أيضا كان هناك يعني اهتمام بتشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وإحداث ضوابط لتشغيل المرأة، زيادة الطاقات الاستيعابية لتدريب المرأة وتأهيلها. أيضا كان هناك التوسع في توظيف المواطنات، وهناك كان في توسيع في دائرة العمل. طبعا جاءت الانعطافة المهمة جدا وهي تعيين النساء في مجلس الشورى، وكانت هذه أول قرار يضع المرأة في موقع القرار. ففي عام 2013 صدر القرار بالتحاق 30 امرأة في مجلس الشورى، شكلنا 20% من هذا المجلس، كانت طبعا كانت على رأسهم الدكتورة ثريا، وكانت لي الشرف بإني أنا أكون أيضا زميلة لها في ذلك التعيين. بعد ذلك يعني جاء قرار إلزام النساء باستخراج الهوية الوطنية، وكانت هذا اعتراف يعني اعتراف رسمي بأن المرأة شخصية يعني إنسان مستقل يتمتع بكامل الأهلية حتى وإن لم يترجم ذلك على الواقع في الحقيقة في ذلك الوقت أتكلم يعني. تلتها طبعا مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية كمرشحة وكناخبة، وفازت نساء كثيرات طبعا، واستمر هذا الوضع في التطور. في 25 أبريل 2016 وافق مجلس الوزراء على رؤية 2030. رؤية 2030 هي تجاوزت المرحلة التدريجية لتدخل إلى مرحلة الصدمة. فكل كل المعطيات اللي كانت أو المعطيات اللي كانت موجودة استغلت، ولكن أيضا كان هناك تسارع في إعطاء المرأة كافة حقوقها بطريقة سريعة وليست بطريقة تدريجية، ولذلك نقول إن دخلنا مرحلة الصدمة. قامت طبعا هذه الرؤية على ثلاث مرتكزات منطلقة من موقع المملكة في العمق العربي والإسلامي، وأيضا القوة الاستثمارية التي تمتلكها المملكة القوة الاقتصادية، وأيضا الموقع الجغرافي المهم بين ثلاث قارات. فكانت هذه المرتكزات الثلاثة اللي قامت عليها الرؤية. الرؤية أيضا تضمنت ثلاث محاور، اللي هي إن نحن نعيش في مجتمع حيوي. نعم مجتمع حيوي، ليش؟ لأن أصلاً يعني التعداد السكاني يبين بأن أكثر من 70% من سكان المملكة أعمارهم كلها في سن الشباب. معدل إحنا عندنا متوسط عمر المواطن السعودي 32 عام، يعني إحنا مجتمع شاب. أيضاً اقتصاد مزدهر، اقتصادنا صحيح في البداية كان يعتمد على البترول، ولكن كانت الرؤية أنه في تطوير هذا الاقتصاد وإيجاد مصادر أخرى اقتصادية غير البترول. وطن طموح، وطبعاً الكل يتذكر كلمة سمو ولي العهد، وطن طموحنا بلا سقف. هذه بس صورة تمثل الرؤية وكيف إنها ترجمت إلى 96 هدف. هذه هي احتوت على 13 برنامج، كل هذه البرامج ترجمت إلى 96 هدف، وهذه الأهداف يفترض إنها يعني تحقق في خلال الفترة من ألف يعني من تقريبا في خلال 12 سنة، يعني على مدى 12 سنة حتى تنتهي إلى سنة 2030. الرؤية نصت على أن المرأة السعودية تعد عنصرا هاما من عناصر قوة المملكة، وأيضا حددت مسؤولية الرؤية تجاه هذه المرأة في تنمية مواهبها، في استثمار طاقاتها، وفي تمكينها. فهنا هذه الثلاث هي ثلاثة أشياء، هي أشياء ألزمت الرؤية نفسها بأنها تحققها إلى المرأة، وهذا كان طبيعي لأن المرأة تشكل 49% من عدد السكان، نص النساء دون 27، فهو مجتمع شاب، يعني مجتمع شاب جدا، طبعا يقابله أيضا النصف الآخر. كانت المستهدفات لتمكين المرأة يعني كانت موجودة ضمنيا في كل البرامج 13، لكن كان هناك ثلاثة برامج ركزت في هذه الرؤية، ركزت تماما على المرأة بقوة، وأبرزت يعني من البداية أبرزت الدور هذه البرامج في ما يجب أن تحققه للمرأة. كان هناك برنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. فبرنامج التحول الوطني ذكرت وثيقته أن في هناك يعني في هناك ثغرات في التعامل مع المرأة، منها محدودية الوعي بدور المرأة الإيجابي في سوق العمل ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وإزالة الناتج المحلي. أيضا في محدودية برامج، هنا تشخيص، يعني هي شخصت هذه الأمور حتى تعالجها لاحقا، محدودية برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة المرأة، وأيضا ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية. لذلك عليه نصت البرامج على هذا البرنامج التحول الوطني على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، رفع معدل المشاركة الاقتصادية للأناث السعوديين من 17% إلى 25% بحلول عام 2020. والحقيقة أنه ليس المشاركة الاقتصادية فقط، وإنما أيضا دخول السوق، سوق العمل. ويمكن المطلع على الإحصائيات يرى إن إحنا حققنا هذه النسبة، اللي هو ترفع النسبة من إلى حد يعني إلى 30% بحلول 2030، ولكن الإحصائيات الأخيرة بينت بأن المرأة دخلت نسبة دخول المرأة في سوق العمل 33.8 تقريبا. فبالتالي نحن حققنا في 5 سنوات ما كان يجب أن ننجزه في 14 سنة. تعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات لدى النساء، وأيضا تطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة. فكانت هذه استتبعتها كثير من المبادرات، منها رفع الوعي بالأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، تشجيع العمل المرن والعمل عن بعد، توطين المهن بالنسبة إلى النساء، توفير أيضا خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات لتسهيل خروجها إلى العمل، تدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، ودعم وتسهيل نقل المرأة، سواء كان طبعا بالقرار التاريخي بسياقة المرأة الذي ظهر لاحقا، أو أيضا بمبادرة وصول، واللي هو يعني يساعد يدعم المرأة خصوصا التي تعمل في القطاع الخاص بتوفير المواصلات بأدنى مستوى من التكلفة. أيضا أصبح هناك التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، تحسين الآليات وتعزيز دورها القيادي. برنامج جودة الحياة، أكدت وثيقة برنامج جودة الحياة على أن تشجيع المرأة على العمل يجب أن يكون متماشيا مع أفضل مستوى وصلت إليه البلدان الأخرى، وأيضا السعي لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع، وبالتالي وضع التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل، العمل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز إدماجها أيضا في الرياضة وتنويع أنشطتها داخل القطاع. ولذلك رأينا الآن أن المرأة لم تقتصر ظهورها يعني مشاركتها بس في الرياضة يعني كممارسة، وإنما أصبحت أيضا كقيادية في هذا المجال. البرنامج الأخير كان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وكانت أيضا أبرزت هذه الوثيقة بأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية أهمية معالجة انخفاض مشاركة المرأة في المجالات ذات الصلة بالعلوم والتقنية الهندسية والرياضية. وأنا أعتقد أن الأمثلة اللي يعني الأمثلة اللي عرضت اليوم هذه واحدة من يعني من الأمثلة، نتاج هذه الرؤية المباركة وما سبقها أيضا من التشريعات. باعتبار أنه يوما ما كانت هناك مهن تسمى المهن الأنثوية، اللي هي كانت فقط مقتصرة على التعليم و والطب تقريبا، يعني المجال الصحي والمجال التعليمي والمجال الاجتماعي إلى حد ما. فأيضا توفير وظائف ذات مهارات عالية ومميزة، وأيضا اجتذاب المواهب الوطنية لتسليط الضوء عليها، تدريبها وتأهيلها، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، خصوصا توجيهها إلى العلوم الحديثة ومن يعني إبداعات العالم الرقمي والتقني وإلى آخره. والتحقيق ذلك صدرت بعض التشريعات لتمكين المرأة في الحقيقة من هذه المستهدفات. ففي مجال الصحة مثلا أصدرت تراخيص مزاولة المهنة الكوادر الصحية النسائية في الصيدليات الواقعة في المجمعات، وأيضا لاحقا وأعتقد بيننا الآن واحدة من النشطات التي تمتلكنا الصيدليات صيدلية مستقلة الأستاذة فوز، إضافة طبعا إلى اعتماد برنامج صحة المرأة ووضع سياسات الوطنية لصحة المرأة، السماح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية باعتبار أن الرياضة جزء معزز لصحة المرأة والأسرة، والتحاق المرأة بدوري كرة القدم، وأخذت في النهاية كل المجالات التي ممكن أن تساهم فيها. في مجال التعليم لأول مرة استحدثت وكالات في الجامعات بمسمى وكالة الجامعة لشؤون الطالبات. أيضا تطبيق التربية البدنية، طرح بكالوريوس الرياضة والنشاط البدني، استحداث كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة، وأيضا فتح أقسام مهمة جدا في كليات الهندسة في جامعة الأميرة نورة، تمثلت في 21 برنامجا تخصصيا لمرحلة البكالوريوس يضم جميع العلوم الحديثة. اجتماعيا، وهذه كانت مهمة جدا، أنا أعتقد أن هذه مكتسبات جدا مهمة، تم تنظيم مجلس شؤون الأسرة وتشكيل لجنة المرأة. أيضا أجريت دراسات لمعرفة الإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، وتنظيم صندوق النفقة، وتقديم المساعدات لحقوق النساء، ويعني أصبحت المرأة تعطى الحق في التبليغ عن حالات الوفاة، السماح للمرأة، أيضا يعني إلغاء تنفيذ الحكم القضائي. كان هناك المنجز الاجتماعي كبير جدا، ويمكن يعني استعراضه بياخذ وقت يعني طويل، وأنا أعتقد المعظم الموجودين على علم وإلمام بذلك. طيب ماذا حصل؟ يعني بعض اعتماد هذه التشريعات أصبحت هناك انعكاسات للرؤية عالميا ومحليا. في عالميا قفز ترتيب المملكة من 56 مرتبة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر على البنك الدولي، و37 مرتبة في عام 21، هذا في عام 20 وهذا في عام 21. أيضا زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، وأنا سبق وأعطيتكم الأرقام، وأيضا انخفاض معدل البطالة للسعوديات إلى 24.4%، ويمكن بعد كذا صار في نوع من التذبذب في هذه الأرقام، لكن بصفة عامة انخفض معدل البطالة عند المرأة. محليا أصبح النتاج أن المرأة السعودية تشارك في التنمية بنسبة 69% من المشاركات المثلى. نحن نتكلم عن المشاركات العادية، ولكن نتكلم عن المشاركات المثلى، فسواء في الجانب الصحي وكان هذا أعلى نسبة 98%، وفي الجانب التعليمي 92%، في الجانب الاجتماعي 86%، والاقتصادي وإلى آخره. ولكن يمكن أقل نسبة كانت في مواقع صنع القرار بنسبة 13%، ونحن نأمل أن ترتفع هذه النسبة بهذه التوجهات الجميلة إن شاء الله. نتيجة لذلك طبعا ظهرت تم تعيين كثير من النساء في المناصب القيادية. يمكن يكون أول تعيين كان الدكتورة تماضر، أول نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية. تم تعيين امرأة أخرى مساعد لوزير التجارة، ولأول مرة تعين سفيرة سعودية في الخارج سمو الأميرة ريما بنت بندر، يعني حينما عينت سفيرة في الولايات المتحدة. وأنا أعتقد أنه تعيين الأميرة ريما في بلد كبير زي الولايات المتحدة لدلالة حقيقة. أنا ما أقدر يعني لا أستطيع أن أخذ هذا بدون رمزية، يعني هذا يعني تعيين امرأة كسفيرة للمملكة في أكبر دولة في العالم، هذه يعني هذه عبارة عن دلالة رمزية للتأكيد على أهمية المرأة وموقعيتها في المراتب القيادية أو المراكز القيادية. استحداث وكالة تمكين المرأة في وزارة الخدمة، وهذا أمر كان مهم جدا. وأيضا تم تعيين، ابتدأ بتعيين السفيرات، والآن عندنا 3 سفيرات، وإن شاء الله القادم بيكون أكثر. أيضا تعيين الأستاذة الدكتورة حنان الأحمدي مساعد لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وتعيين أيضا مديرة لجامعة الأميرة نورة، وأيضا تعيين لأول مرة رئيسة للجامعة السعودية مختلطة يعني بين الجنسين، إنه يعني كانت عادة يعني أيوة. فكانت هذه الجامعة تضم اللي هي الجامعة الإلكترونية طبعا. أيضا تم تعيين 13 سيدة في مجلس حقوق الإنسان، وهذا يؤكد على أهمية وجود المرأة في هذا المجال، إضافة طبعا إلى تعيينات كملاء الملحقات الثقافيات، وأيضا وكيلات الوزارة، رئيسات التنفيذيات، المتحدثة الإعلامية في السفارة السعودية في أمريكا. فهذه كل الأمور ابتدأت تتتالى وبإيقاع سريع. لكن أنا في اعتقادي إن أهم إنجاز حصلت عليه المرأة هو حقوقها العدلية حقيقة. يعني عندما مكنت المرأة مكنت المرأة من رعاية أطفالها، حضانة أطفالها، أعطية النفقة، حقيتها في استخراج الأوراق، هذا رفع عبء كبير جدا جدا عن المرأة، وأيضا قلل من رفع عبء كبير عنها في ناحيتين. أولا هي الآن تستطيع أن تطالب بحقها كحق مكفول بدون خوف. ثانيا هي الآن تستطيع أن يعني تملك القرار في أن تواصل حياتها أو لا تواصلها بكثير من الوعي وبالاستناد إلى قانون يحميها. هذه الطفرة في الحقيقة، أو كل طفرة، كل منحنى، يعني المنحنيات المفصلية في حياة أي أمة حقيقة تصاحبها كثير من التحديات. المرأة السعودية تواجهها نوعين من التحديات، تحديات ذاتية وتحديات مجتمعية. التحديات الذاتية الحرية. أنا أعتقد أن إحنا عندنا مثل بسيط جدا نمارسه، نقول إذا بغيت تحير خير. فإعطاء المرأة الحرية المطلقة في الاختيار ودعمها لهذا ودعم القانون أو التنظيم لهذا القرار يحملها مسؤولية القرار. المرأة الآن ما عادت الآن عندها حجة بأنه يعني أحد يعني تضع أو يعني تسقط يعني عدم تقدمها أو تسقط فشلها أو تسقط إحجامها عن الإقدام على أي أحد. أصبحت الآن المرأة تملك كامل الحرية وكامل الحرية في الاختيار، وأيضا في صناعة القرار فيما يخصها ويخص أسرتها. وبالتالي أيضا المرأة يجب أن تعمل على تطوير نفسها، تعمل على يعني رفع البناء الذاتي. المرأة عندها الآن فرص للتدريب والتأهيل، الآن المرأة متاح لها أنها تمتلك كل الأدوات الحديثة، متاح لها أنها تعمل على نفسها بالتطوير المعرفي، تنفتح على الثقافات الأخرى. ولكن أهم أيضا تحدي هو أن مع كل هذا الانفتاح أن تحافظ على هويتها الذاتية. وأيضا هنالك التنافسية المكافئة. يمكن هذا المصطلح يعني أنا وضعته من ذهني، أنا لا أدري هل هو مصطلح يعني معتمد ولا لا، بس أنا أعتقد أن المرأة يعني بإعطائها كل هالحقوق لابد أن يكون موقفها تجاه الرجل هو موقف المكافئ وليس موقف الغلبة والتغالب، موقف التكامل، التعاون، موقف يعني الموقف البناء، العلاقات الطبيعية، العلاقات الندية الطبيعية بين أي شخصين. ويعني إحنا إذا لم نعتمد هذا فسنكون نحن الفئة الظالمة للطرف الآخر، وبهذا لا تستقيم الحياة في الحقيقة.
ليست غالب ومغلوب.
بالضبط. هناك كثير من التحديات الاجتماعية التي أيضا تواجه المرأة. التحديات الاجتماعية من ضمنها التحول الديموغرافي. مع خروج المرأة لسوق العمل وانفتاح كل المجالات لها أمام العمل، لابد أن بيكون هناك هجرة داخلية، لأن المناطق لا يمكن أن تكون منطقة هي يعني المرأة تعمل بس في المنطقة اللي هي يعني منطقة وجودها، هنالك فرص أخرى في المناطق الأخرى، فبالتالي سيكون هنالك هجرة داخلية من المناطق إلى المناطق الأخرى. الهجرة الداخلية تستتبعها متغيرات مهمة، سواء متغيرات ثقافية، متغيرات حياتية، متغيرات اقتصادية واجتماعية. وأيضا سيكون، أنا حتجاوز بعض الأشياء، أنا أعتقد في التحول الديموغرافي هذا أهم شيء. هنالك أيضا الأسرة، لأنه هناك حيكون في تغير في المفاهيم الاجتماعية حول الزواج، سيكون هناك تأخر في سن الزواج، تأخر في الإنجاب، ربما هذا يؤثر على النمو، على معدل النمو السكاني ومعدل الإنجاب. أيضا حيكون في هناك إعادة تشكيل لأدوار داخل الأسرة. المرأة لم تعد هي اللي تهتم بس بالأولاد، الرجل لابد أن يشاركها في هذا المضمار وإلى آخره. وربما يؤدي أيضا إلى زيادة معدل الطلاق، لأن المرأة تمتلك الآن الحرية القرار، وأمل أن لا تكون متسرعة في ذلك. أيضا لابد يعني الآن هو عصر التكنولوجيا، فبالتالي هنالك تحديات أمام المرأة في أنها تتجه نحو إتقان هذا المجال. وأيضا المرأة أمامها الآن انفتاح على الثقافات الأخرى، فيجب أن تكون واسعة الذهن وعندها القابلية لتقبل الثقافات الأخرى، وبالتالي تغيير السلوكيات، بعض السلوكيات. وأنا أعتقد أن السلوكيات يمكن قد تكون بعض السلوكيات سلبية، ولكن ستتجه معظم السلوكيات إلى السلوكيات الإيجابية. يعني أنا أعتقد أنه مع مرور الوقت ستدرك المرأة القيمة الاقتصادية لمكتسباتها، يمكن تقل عملية المباهاة والتبذير وإلى آخره، وتصبح المرأة واقعية في مصروفاتها، وأمل أن الرجل أيضا يكون واقعي في مصروفاته. أنا طول الوقت أمدح فيكم ترى، طول الوقت. بس تحبي أقول أتجاوزها بس 5 دقائق فقط وأنهيها إن شاء الله. طبعاً إحنا لما نتكلم عن المرأة المنجزة، أنا أعتقد المرأة السعودية بصفة عامة هي منجزة على مر التاريخ، بغض النظر عن من سلطت عليهم الأضواء وجاءتهم الفرصة، ولكن المرأة السعودية امرأة منجزة، وأنا أعتقد أكبر امرأة منجزة هي الأم السعودية. الأم السعودية هي التي صنعت التاريخ وصنعت الحاضر وستصنع المستقبل. هناك بعض التوصيات نتركها بعدين، ولا تحبون نقراها؟
خلال المداخلات.
هذه آخر شريحة ممكن؟ فما أدري، يعني أنا أعتقد أن هناك في تحديات كثيرة، فأنا يعني أوصي بأن على المرأة أن تسعى لتكريس التوازن الاجتماعي وصياغة الوعي بالتكامل النوعي، أي بين الرجل والمرأة، والعلاقات الندية، والابتعاد عن أسلوب الغلبة والتغالب في ظل التشريعات التي حفظت حقوق الجميع. الشيء الثاني هو أنه العمل على الحفاظ على الكيان الأسري، وتكريس الوعي بأهمية الأسرة وتماسكها في استقرار البناء الاجتماعي والإنساني، الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية والمحلية، واحترام التنوع الحضاري والفكري والاجتماعي سواء على كافة المستويات. اغتنام الفرص المتاحة للتطوير الذاتي بالالتحاق بما هو متاح من البرامج التأهيلية والتدريبية، وأيضا مواكبة التطورات والتحولات بوعي وتقييم موضوعي ونقد بناء وليس نقدا غير إيجابي. شكرا جزيلا.
شاكرة لك هذا التقديم دكتورتنا العزيزة. رح ننتقل إلى المداخلات والأسئلة. عندكم دقيقة كل واحد يحضر مداخلته وأسئلته. هنالك مقطع بسيط جدا، سيدات شاركننا في سرد أكبر التحديات التي واجهناها وكيف ينظرنا للمرأة في المستقبل، فلنشاهد معا وجهزوا أسئلتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وكل امرأة في العالم بخير وأمان وتحقيق أحلام إن شاء الله. اليوم سأتكلم لكم عن التحديات التي أواجهها كامرأة، وحقيقة هي الموازنة في بين مسؤوليات الحياة. فكوني طبيبة وهذا جزء جدا مهم من حياتي، لكنني أيضا زوجة وأم وأخت وصديقة، فخلق هذا النوع من التوازن مع صعوبة إلا أنه ضروري للاستقرار واستمرارية العطاء. فوجود الأسرة الداعمة وكذلك وجود البيئة الحاضنة في العمل تدعم هذا النوع من الاستقرار العاطفي والنفسي والاجتماعي للمرأة، مما يدعمها في وجودها جنبا لجنب مع الرجل. وما نراه اليوم في مشوار النهضة النسوية مبهج جدا حقيقة، فنرى أن المرأة متمكنة في إدارة منزلها وتربيتها لأولادها، وكذلك نراها في إدارة المشاريع الجبارة وجودها كسفيرة، وأيضا إن شاء الله قريب نراها وزيرة، وأيضا سماع أصواتنا في مجلس الشورى والمجلس البلدي أمر جدا جدا مهم. إن وضع القوانين الداعمة للمرأة حمايتها مجتمعيا وأيضا السماح لها بالعمل بدون وصاية أو إذن مع حمايتها في جميع الأحوال هو ما جعل للمرأة دور وتمكين مهم في سوق العمل وتحقيق ذاتها. فالمرأة هي دعم وسند، والمرأة والرجل اثنانهم يدفعوا عجلة الاقتصاد إن شاء الله إلى مستقبل باهر وجميل. ودمتم بخير وكل عام وأنتم بخير.
تحية طيبة لجميع سيدات نساء العالم وتحديدا المرأة السعودية التي تعيش عصرها الذهبي وبخطى ثابتة ومتسارعة، وذلك لم يكن ليحدث لولا جهود حكومتنا الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان وولي العهد القائد الشجاع الأمير محمد بن سلمان، والذي أوصل المرأة إلى المحافل الدولية ومحليا. رأينا المرأة يعني متفوقة على جميع الأصعدة. اليوم نرى المرأة في السلك الدبلوماسي، نراها في الابتعاث، في التعليم، في القضاء. كل الحب والامتنان لسيدات الوطن وكل عام وأنتم بخير.
المرأة في المستقبل هي ذاتها المرأة اليوم، وهي نفسها المرأة التي عاشت بالأمس. أنا أؤمن بأن كل امرأة تمتلك الرغبة في إحداث تأثير اجتماعي، وكل امرأة ترغب في أن تكون مستقلة اقتصادياً خاصة مع التضخم الاقتصادي الحالي، وكل امرأة ترغب في أن تمارس كل صلاحياتها وكل قدراتها لكي تحد مما يعرف اجتماعياً بالسيطرة الذكورية. عزيزتي، كوني فخورة لأنك ولدت امرأة. فليست مملكتنا الرشيدة فقط أو العالم العربي فقط، بل العالم جمعاً يدرس كيفية تمكينك وتحقيقك لذاتك، كيفية استخلاص كنزك الثمين. لهذا لا تبقي خلف الستار بعد اليوم، يومك عظيم لأنك عظيمة.
نبدأ في المداخلات، حناخذ إن شاء الله ثلاثة مداخلات. يلا نبدأ من أقصى اليسار، تفضل أستاذي عرف بنفسك.
أنا اسمي نادر الإبراهيم.
والنعم أستاذي.
أولاً أودي أقدم الشكر الجزيل للدكتورة جيشي على هذه المحاضرة القيمة اللي كانت غنية فعلاً بكثير من المعلومات اللي نستفيد منها. موضوع التحول والتغيير اللي حدث في المجتمع السعودي خلال الفترة اللي مضت إلى الآن فعلاً تدلل على هذا التطور والتقدم اللي نعيشه الآن. سؤالي إلى الدكتورة هو مع هذه الإيجابيات الكبيرة في هذا التغير والتطور من خلال هذه التحولات، هل يوجد هناك سلبيات واكبت هذا التحول؟ هل نستطيع أن نقول أن زيادة نسبة الطلاق مثلا في مجتمعاتنا كانت أحد إفرازات هذا التحول؟ شكرا جزيلا، وأنا نسيت أني أقدم التحية إلى المرأة في يومها العالمي.
شكرا لك أستاذ نادر. مداخلة أخرى من السيدات؟ يلا ما أشوف أحد رافع يده. أوكي اللي ورا، عرفي بنفسك عزيزتي.
مساء الخير، يعطيكم العافية.
مساء النور.
مثل الثلاثاء على الجهود الرائعة، كل عام وأنتم بخير أيها النسوة.
وأنت بخير.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا دكتورة ريهام على الأسئلة الرائعة، أبدعتي وأجدتي.
التعريف بنفسك لو سمحتي.
عالية الفريد.
والنعم.
سؤالين على السريع. السؤال الأول، بيكون الضيوف معنا الليلة كانوا تحت قبة مجلس الشورى، فنسأل هل هناك رؤية استشرافية لقانون الأحوال الشخصية؟ ثانياً، أما آن الأوان لتأليث القضاء، وهل في خشية من ذلك رغم أن هناك الكثير من الدول العربية وبعض دول الخليج قدمت في ذلك؟ شكراً.
يعطيك ألف عافية. نأخذ مداخلة أخيرة. يلا تفضل. عرف بنفسك.
مبارك الميلاد.
والنعم والنعم.
دائما لما أجي في المحكان هذا أنا سعيد، لأن سعادتي أكثر بأشوف حقيقة بنت بلدي صاحبة النسب الرفيع شريلة النجباء.
الله يخليك.
السيدة مريم بنت السيد عدنان الخضراوي.
الله يخليك. تسلم.
بكم إن شاء الله نعتز ونفتخر.
شكرا لك.
سؤالين. سؤال من خلال رؤيتك لما هو موجود أو اللي حصل لبناتنا وحبايبنا وخواتنا، تتوقع يكون في شيء يعني أكثر من كده أكثر من كده يصب في مصلحة الوطن؟ ده سؤال. السؤال الثاني، خلال أنت وجودك في المجلس المبارك، سواء كان قبل المجلس أو أثناء المجلس أو بعد المجلس، إيش اللي أضاف لش المجلس هذا؟ شكرا.
شكرا، يعطيك ألف عافية. أوكي، نبدأ مع أول سؤال. سؤال الأستاذ نادر إبراهيم، مع كل هذه الإيجابيات والتحولات، هل هنالك سلبيات؟ مثلا ذكر زيادة نسبة الطلاق. تفضلي.
يمكن أنا ذكرتها ضمنيا بدون التركيز عليها. أكيد بيكون في هناك سلبيات، يعني كل قفزة ومنعطف تاريخي لابد أن يكون هناك سلبيات. يعني التغيرات عادة تحتاج إلى وقت لامتصاصها، ويعني للامتصاص التغير هذا والتأقلم معه. فترة التأقلم هذه لابد أنها تكون حافلة ببعض السلبيات، لكن إيجابيات المرحلة أكثر من سلبياتها. وذكرت مثلا الطلاق. نعم، أنا أعتقد أن نسبة الطلاق ممكن تزيد، لكن إحنا عندنا زيادة في نسبة الطلاق قبل هذه الرؤية. الإحصائيات الأخيرة تقول أن هنالك طلاق كل 7 ساعات في المملكة، وهذا يعادل 3 طلاقات من كل 10 زيجات. هذه نسبة كبيرة، يعني نسبة ليست بالهينة، لذلك نحن نؤكد على المحافظة على الكيان الأسري. في البداية يمكن نلاحظ هذا الشيء، لكن هذا لا يقتصر على السعودية فقط، كل الدول يعني اللي عاشت الطفرة هذه كلها عانت من زيادة في نسب الطلاق. احنا موقعيتنا كدولة في سلم الطلاق بين الدول العربية، احنا الدولة 5، في حين ان مصر هي الدولة الاولى، وهي كان المفروض يعني هي الدولة المتقدمة في التعليم وفي التحضر والى اخره. الطلاق بظل موجود كظاهرة وكحل ايضا، ليس كظاهرة فقط يعني سلبية، وانما احيانا الطلاق يكون كحل. نعم، ممكن يزيد الطلاق، ولكن في النهاية يعني يعني يتبلور إلى حد معين بحيث إنه يقتصر على المشاكل الحقيقية وليست الأشياء المشاكل المتسرعة. آمل إني أكون جاوبت عليك.
ننتقل إلى أسئلة الأستاذة عليا الفريد. هل هنالك رؤية استشرافية لقانون الأحوال الشخصية؟
الرؤية الاستشرافية لقانون الأحوال الشخصية هذه كانت موجودة في مجلس الشورى من قبل سنوات، من الدورة الأولى في الحقيقة، والنساء قدمنا مشروع للأحوال الشخصية، لكن في ذلك الوقت يمكن ما كان الظرف يسمح، وأنا أعتقد أنه سيعاد تنشيط هذا يعني هذا المقترح وقانون الأحوال الشخصية، وربما نراه قريبا. يعني قانون الأحوال الشخصية مهم جدا، ولكن نرى صدر عاد أنا ما واكبت هذا خلاص بعد صدر اليوم فخلاص إذن أجيب. ها الشيء الآخر، دخول المرأة إلى القضاء ابتدت الآن، أعتقد أنه في خطوة إيجابية في الدخول. عينت امرأة الآن في وش اسمه في وزارة العدل مسؤولة عن مسؤولة ربما يعني تكون بعيدة عن القضاء، ولكن فكرة دخول المرأة إلى القضاء ليست بعيدة.
السؤال الأخير للأستاذ مبارك، ماذا أضاف لك هذا المجلس قبل وبعد المجلس؟
والله المجلس أضاف لي كثير. أنا في المجلس حقيقة لست لدورتين، أنا في المجلس تقريبا صار لي 16 سنة، كنت 8 سنوات مستشارة في المجلس، وبعدها أخذت يعني التحقت بدورتين تاليتين يعني متتاليتين. بالطبع هو سيضيف، يعني أنت لما تكون في موقع وفي قلب القرار تكون على اطلاع بالجهود اللي تعمل لحل المشاكل، وبالتالي في النهاية تصل إلى قناعة بأنه إحنا لما نكون بعيدين عن موقع القرار دائما نفكر في الأشياء يعني المحدودة، نطرح المشاكل ونتوقع الحلول ونتوقع كل ما هو إيجابي، لكن الإنسان لما يكون في مصدر القرار يكون هناك يعني تكون دقيق في الاطلاع على كل الفسيفساء اللي تلحق يعني تلحق هذا القرار، فبالتالي المجلس يخلق منك إنسان متوازن، متفهم، غير متسرع، مدرك لكل فسيفساء المشاكل اللي يعاني منها الناس، وأيضا إيجاد الحلول التي لا الحلول المتوازنة التي لا تضر بالآخرين. فإضافة طبعا إنه المجلس يعني فتحنا على ثقافات بزيارات الخارجية، فتحنا على ثقافات كثيرة، علمنا كيف إن إحنا ما نقف موقف المدافع، نحن نقف موقف الند حتى لو كان عندنا سلبيات، ولكن كنا فخورين بإن إحنا نمثل بلدنا ونمثلها بكل قيمها الدينية والاجتماعية يعني والتربوية، نعرف إن إحنا عندنا، وخلانا أيضا نؤمن بإن إحنا ما نعتمد أسلوب المجاملة، إحنا عندنا ثغرات وعندنا نواقص، نعم عندنا نواقص وعندنا ثغرات، لكن حلولها لابد أن تنطلق من مجتمعنا إحنا، مجتمعنا هو أولى بإيجاد الحلول وليست الحلول مستوردة من الخارج.
نعود للمداخلات، حناخذ من قسم السيدات لأنه آخر شيء أخذنا من قسم الرجال. سيدات أي مداخلة أو أي سؤال؟ عزيز تعرفي بنفسك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية أهم الجميع في المرأة العالمية، يعني ليس النساء فقط، أنا متأكدة أن كل رجل حاضر هنا لديه على الأقل امرأة واحدة يفتخر بها ويحتفل بها.
صحيح.
أولاً طبعاً لا بد من الإشادة في محاضرة الدكتورة لأنها كانت فعلاً قيمة جداً، نتمنى أن نراها كمرجع سواء كان منشور، لأن أتوقع يعني حتى الأجيال القادمة بحاجة إلى معرفة هذه المعلومات والاطلاع عليها وايضا رجوع لها. الان باقي 8 سنوات على شيء مثال، ما كنا نراه في اليوم او ما كنا نراه الان حلما اصبح اليوم واقعا. بعد 20 30 ماذا تتوقعون ان يكون أو يحدث بعد 20-30 أو حتى 20-40، لن نكون موجودين، ربما لن نكون موجودين في ذلك الوقت. ولكن برؤيتك ما تتوقعين أن يكون واقع المرأة في السعودية؟
شاكرة سؤالك. ننتقل لقسم الرجال. اللي بالخلف آخر شيء من زمان. تفضل استاذي، عرفنا بنفسك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا للدكتورة وشكرا لك، شكرا للجميع، كل عام وانتم بخير. أنا في الحقيقة يعني
عرف بنفسك لو
صالح العمير.
صالح، هني استاذي تفضل.
أنا عشت في جيل كانت أمي تشتغل وماخذة كامل حريتها، تركب نخلة، والله لو كان بإمكانها يعني تبني بيت بنتها، وكانت تبني وكانت تسوي كل شيء بطريقتها. مو بس أمي في الحقيقة الله يرحمها، بل كل جيلنا. أنا عشت في يعني بلدة ريفية هي التوبي، تمام، والقطيف تقريبا كلها ريفية وبحرية، يعني ما في حد مختلف عن أحد، اللهم أن في بعض الفروقات البسيطة، تمام، والأمور كانت ماشية تمام إلى اليوم. إلى اليوم الأمور يعني الحمد لله تغيرت، يعني تغيرت بعد ما جت الفترة 40 سنة يمكن هذه هي اللي رجعتنا إلى العصر اللي ما بعرف إيش. لكن الآن الحمد لله رب العالمين، أنا واحد من الناس ما في شيء متغير كثير علي، تمام، لأن شفت حرية المرأة من قبل، واليوم الحمد لله رب العالمين رجعت تقريبا، رجع الموضوع إلى نصابه، فهذه نعمة. أنا كلامي لكم أنتم، تمام، وكلامي لزوجتي وكلامي لبناتي، إنه كونوا مستقرين أسريا، يعني كل القرارات تخدوها بإيجابيتها، في النهاية يعني كونوا مستقرين داخل بيتكم. كيف مستقرين؟ يعني مثل ما تفضلت الدكتورة ناهد، لا تعفسوا الدنيا علشان ما بعرف إيش تحت نظام حرية. يعني أنا أتمنى أن كلامي مفهوم، تمام، يعني خليكم حافظوا على جاركم، على أولادكم، على كل حواليكم، على نفسكم، على بناتكم، وهذا اللي يبغى، يعني اللي يبغى
واضح واضح
كلها، واللي يبغى الوطن. الله يحفظكم.
يعطيك العافية أستاذ صالح. نأخذ مداخلة أخيرة. يلا عرف بنفسك استاذي.
أنا في الواقع
واحد
مداخلة أكثر من السؤال.
يلا برجع لك استاذي، تمام، تفضل
شوية.
معليش تعرف بنفسك.
أعرف بنفسي، دخلت فيها أرقام شوية، تحملوني. أوكي، أنا فوزي الدهان.
نعم.
مقدمة بسيطة.
تفضل.
أنا كنت موظف في مجلس القوى العاملة ووزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان، لهذا السبب أنا حتكلم بأرقام بسيطة تكميلية في الواقع، كنوع من الإضافة على اللي تفضلت فيه الدكتورة نهاد، مشكورة محاضرة
لو جميلة. تسمح لي بس تستعجل بالسؤال لأن الوقت مرة ضيق.
أنا ما عندي سؤال، عندي مداخلة. حقول أنا كل فضل. اللي مرينا فيه كدولة في تمكين المرأة كان طبعا إلى إرهاصات سابقة، وكانت في تطورات كثيرة وسريعة تقريبا من عام 1415 هجرية. حتكلم بأرقام بسيطة كيف وصلنا إلى تمكين المرأة بهذه القفزات. لابد من اللمحة التاريخية السهلة. طبعا أول قرار يمكن صار اتخذ كان في قرار مجلس القوى العاملة في عام 1408 بشأن عمل المرأة والضوابط المحددة لهذا العمل، ثم تلا قرار مجلس الوزراء رقم 63 وفي سنة 1424 بشأن التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة.
اسمح لي الأستاذ فوزي، أعتذر على مقاطعتك. الصورة واضحة، وبإذن الله إذا أمدى إن شاء الله بعد ما نأخذ الأسئلة والإجابة على الأسئلة برجع لك بإذن الله. شاكر لك هذه المداخلة. نأخذ آخر سؤال.
طيب،
تفضل أستاذي.
أخت عالية فريق، في سيدات يعملن في وزارة العدل عددهم 3521 سيدة، بينهم تقريبا 100 كاتبة عدل حاليا، وتم حصول 1614 رخصة محاماة لسيدات، وعدد الموثقات تقريبا 114.
صحيح.
هذه كإحصائية.
صحيح. الله يعطيك العافية، شكرا لك. تفضل السؤال الأخير.
السلام.
تعرفني
عليكم.
بنفسك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا والخطوات.
أستاذ علوي تفضل، إيش سؤالك؟
مداخلة بسيطة وليس سؤال. طبعا نحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة، وحديثي عن مواكبة المرأة في المجتمع القطيفي للرجل من البدايات في مختلف المجالات، وأتكلم عن المجال الاجتماعي. في المجال الاجتماعي من بداية الحركة الاجتماعية في مجتمع القطيف، وكانت المرأة تواكب الرجل، وأتكلم عن مجموعة من فتيات القطيف في المرحلة الثانوية في العام 80، كونا جمعية اجتماعية لعمل المرأة، أقرت بعد ذلك في مركز التنمية الاجتماعية، وكانت من ضمن القيادات في هذه الجمعية الدكتورة نهاد في عام الثمانينات الهجرية. وبعد أن أكملت كل مشوارها الدراسي والعملي، تقلدت رئاسة اللجنة النسائية الاجتماعية في محافظة القطيف.
ما شاء الله.
أهلا وسهلا. شكرا.
يعطيك ألف عافية، شكرا لك. تفضل أستاذي، تفضل عرفني بنفسك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد العزيز الحميد.
اهلا دكتور، تفضل.
بما اني انا اكاديمي راح اروح للمجال الاكاديمي. المقعد الدراسي هو مقعد دراسي لا يعرف التمييز بين ذكر وانثى، ويحق للطالب اختيار مجاله الدراسي بشغف وان يختار مكان دراسته. سؤالي، هل سوف يكون واقعا ان نتخلص من أولية انتماء الطالب الى منطقة، او ان يكون ذكرا ام انثى، ويكون المقعد الدراسي هو مقعد دراسي يتنافس عليه الجميع وبدون تمييز؟
جميل، شاكرة لك أستاذي. نبدأ بسؤال الأخت فاطمة الإبراهيم. بعد 20-30 ماذا تتوقعين أن يحدث؟
إنه بعد 20-30 الأمر سيكون في يد المرأة وليس في يد أحد آخر. لا، أنا قصدي وصول الهدف. الوصول إلى الهدف هو في يد المرأة. أنا لا أقصد أنها ستكون هنا، أن ستكون هي المسيطرة. لا، أنا أعتقد أن الرؤية إلى بعد 30 أو 40 هو في يد المرأة الآن. في يد المرأة، لأنها هي الممسكة بالنش، هي التي تستطيع أن تكرس كل الطموحات التي تطمح إليها وتزرعها في أبنائها. هؤلاء الأبناء هم صناعة المستقبل، وبالتالي فالمستقبل في يدها، هي التي تستطيع أن تصنع هذا المستقبل.
في عندنا سؤال للدكتور عبد العزيز، المقاعد الدراسية متى ستكون للجميع؟
أنا جدا جدا سعيدة أنك طرحت السؤال هذا، لكني لا أملك عليه إجابة. أنا جدا مؤيدة إلى يعني أنا ضد المحاصصة المناطقية، ضد أن الجامعات تكون مقتصرة، تكون إنها مناطقية. لابد في المجتمع الآن تواكباً مع الرؤية، لابد أن تنفتح المناطق مرة أخرى على بعضها البعض، لزيادة قوة النسيج الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية، الانفتاح على الفكر المتنوع. إحنا بلدنا قارة، كل مكان فيها مؤثرات الثقافية تخضع لجغرافية الجوار، وبالتالي في هناك نوع من تنوع ثقافي كبير جدا يعني. فبالتالي انفتاح المناطق على بعضها بعض لا يتم إلا كما تم في عهدنا. إحنا الجيل اللي درسنا في المناطق الأخرى، وبنات المناطق الأخرى جت لمناطقنا، وبالتالي هذا خلق علاقات اجتماعية مهمة، علاقات وثيقة، على الرغم من حدوث الفجوة في فترة ما لأسباب يعني ما نبغى نتعرض لها، لكن عندما رجعت الأمور رجعت العلاقات كما هي، علاقات روابط إنسانية جميلة، وبالتالي هناك نوع من التفهم لكل الثقافات المتنوعة واحترام هذه الثقافات المتنوعة في المملكة، واحترام الأفراد لهذا التنوع وقبول الآخر بشكل إيجابي.
جميل. لم نهن ولم نضعف، كنا وسنبقى، بل سنكون على ما جبلته فطرتنا وغذتنا عليه مملكتنا، فنحن نصف المجتمع. شكراً لتحقيقك وإثباتك لدور المرأة في مجتمعنا، كلنا فخر واعتزاز بك. شكراً لوجودك اليوم، شكراً لحضوركم أعزائي،